الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا يا إخوان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل مجالسنا هذه مجالس عبادة لا عادة، وأن يخلص نياتنا ويصلح أحوالنا ويهدينا سواء السبيل. الموضوع الذي نتذاكره إن شاء الله جل وعلا هذا اليوم هي عبودية الخوف من الله جل وعلا، وهذا العنوان عظيم والموضوع كبير. والخوف من الله جل وعلا هو من أعظم عبوديات القلب، عبودية من أعظم عبوديات القلب، وهو من أنفع منازل السائرين إلى الله جل وعلا وأصلحها لقلب العبد في سيره إلى الله جل وعلا. أمر الله به وأمر بإخلاصه له وجعله من لوازم الإيمان. قال سبحانه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني. وقال جل وعلا: وإياي فارهبون. وهذه معاني متقاربة: الخوف، الخشية، الرهبة، الوجل، هي متقاربة ولكنها ليست مترادفة. فالخوف، قال أهل العلم، الخوف من الله وفرار قلب العبد إلى الله جل وعلا ذعرا وفزعا. هذا الهرب وهذا الذعر يجعله ويحمله على طاعة الله والقيام بأمر الله ويحجزه عن معصية الله. الخشية رتبة من الخوف لكنها رتبة علية، هي الخوف المقترن بالعلم. الرهبة هي الخوف المقترن بالتعظيم. الوجل هو خفقان القلب عند ذكر الوعيد والعذاب المخوف منه، وغيرها من الألفاظ الواردة في القرآن مما يدل على الخوف. وباعث الخوف، باعث الخوف من الله جل وعلا أمران في الجملة. الأمر الأول معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وشرعه وأمره ووعده ووعيده. يعني من أعظم بعد أذنكم السنة أتربع شو أجلك الله خير من أعظم ما يبعث على الخوف ويملأ قلب المسلم به معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، لا سيما الأسماء والصفات التي تقتضي الخوف، مثل اسم الله جل وعلا العزيز القادر القهار الجبار في أحد معانيه، وكذلك صفات الله جل وعلا التي تقتضي الخوف، مثل صفة الغضب والانتقام والسخط. لما يقرأ المسلم قول الله جل وعلا: إن بطش ربك لشديد، يقرأ قول الله جل وعلا: الله عزيز ذو انتقام، ويقرأ أيضا مثلا قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وقول الله جل وعلا: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. مثل هذه الآيات التي تدل على صفات لله جل وعلا فيها تبعث على الرهبة والخوف والخشية. وكلما كان الإنسان بالله أعرف وإليه أقرب كان أكثر خشية لله وخوفا من الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العلم به باعث على الخوف منه، على قدر العلم بالله يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن ينقص الخوف من الله جل وعلا إلا بنقص هذه المعرفة، المعرفة بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني معرفة العبد بنفسه، مما يوجب الخوف معرفة العبد بتقصيره وكثرة ذنوبه وعظيم غفلته وعدم شكر وفائه بشكر نعمة ربه عليه وغيرها من موجبات الخوف. والإنسان يا إخوة يؤتى من قبل نفسه، يؤتى من قبل نفسه. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. ومتعلقات الخوف الواردة في النصوص الشرعية منها الخوف من سوء العذاب، الخوف من سوء العذاب، لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. الله جل وعلا يذكر تفاصيل مما سيحصل في ذلك اليوم العظيم من الأهوال والأحوال والعقوبات والعذاب حتى يخشى العباد ويخافون فيعملون، يعملون ويستعدون لاتقاء ذلك العذاب يوم القيامة. الثاني يخافون من سوء الحساب، يخافون من سوء الحساب، ومن نوقش الحساب عذب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذا ذكر المسلم مثل هذا يجلب له الخوف. الأمر الثالث الخوف من عدم قبول الأعمال الصالحة ومحبطات الأعمال، وهذا الخوف ليس لأن الله جل وعلا تعالى الله وجل الله يقابل السيئة، يقابل الحسنة بالسيئة، لا، الرب جل وعلا شكور، بل يعطي العطاء العظيم على العمل اليسير. ولكن موجب هذا الخوف هي النفس. الإنسان يخاف أنه يعمل الصالحات ثم يقع في محبط لها كالرياء وكالمن والأذى وكالنفاق والعياذ بالله، وقد يقول كلمة لا يأبه لها من كلمات الكفر والشرك فتحبط عمله، والعجب والغرور والإدلاء على الله بالعمل وغير ذلك من الأعمال، ودواخل النفوس خفية. والموفق من وفقه الله. من أسباب الخوف كذلك يا إخوة، وهذا أمر أقض مضاجع الصالحين وأرقهم وأبكاهم، ألا وهو الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من سوء الخاتمة. قد يعيش الإنسان يعني زمنا من عمره وهو ظاهره أنه على طاعة واستقامة وطلب علم وغير ذلك، لكن في قلبه شيء من دسائس السوء الخفية التي ما تنبه لها ولا عالجها، فتكون سببا في سوء خاتمته فيختم له بالسوء والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. وأهل الإيمان أهل خوف وجل، والله جل وعلا قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله، ولا الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه، يخاف ألا يتقبل منه، يعني يخاف أنه ما وفى بشروط قبول العمل الصالح، ما يضمن. هذا شأن أهل الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إذن يا أخوة الخوف من الله جل وعلا واجب على جميع العباد، المستقيم والمقصر. المستقيم يخاف من ماذا؟ يخاف من سوء الخاتمة وانقلاب العاقبة وحبوط العمل والعياذ بالله. وقد يصل الخوف عند بعض أهل المقامات العالية من أهل الإيمان نقصان الرتبة ونحو ذلك، يعني مما يفتح الله جل وعلا به على عباده المحسنين. المقصر يخاف من ذنوبه وسوء فعله وأن تحيط به خطيئته. فالكل لابد أن يخاف من الله سبحانه وتعالى، ولا صلاح للقلب إلا بذلك. لكن ما هو ضابط الخوف المحمود، أو ما هو القدر المجزئ، أو القدر المطلوب، القدر المطلوب من الخوف من الله الذي يكون خوفا شرعيا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله جل وعلا، بحيث يحول بين الرجل، بين المرء وبين الحرام. والخوف المحمود هو ما يحمل العبد على القيام بفرائض الله وأوامر الله الواجبة، ويحجزه عن مناهي الله المحرمة. هذا هو القدر المطلوب. فإذا زاد هذا الخوف حتى بعث النفس على نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والانبساط في المباحات، فهذا فضل وخير زائد، والناس في هذا مقامات. أما إذا وصل الخوف إلى اليأس من رحمة الله والعياذ بالله، هذا ليس خوفا مشروعا والعياذ بالله، أو الخوف زاد حتى أورثه هما مستمرا ومرضا وكآبة، ولربما والعياذ بالله قطعه عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة، هذا ليس هو المطلوب من العبد. الخوف الحقيقي هو الذي يحمل العبد على الطاعة ويحجزه عن المعصية ويترقى به في درجات العبودية لله سبحانه وتعالى، ويقطع عنه غرور النفس وعجبها ودسائسها. هذه العبادة العظيمة، الخوف من الله، لها آثار عظيمة على العبد وثمرات نافعة، لو لم يكن منها يا إخوة إلا قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هكذا الآية، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. من أعظم ثمار الخوف من الله وخشية الله رضا الله عنك، هذه الغاية العظيمة الذي كان يسميها أهل العلم الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. إذا حصل رضا الله عنك نلت كل خير وصرف عن كل سوء، وما النجاة من النار والفوز بالجنة إلا أثر من آثار رضا الله جل وعلا عن العبد. فانظر هذه الثمرة العظيمة، كل ما زاد العبد خشية لله ازداد من هذه الثمار الطيبة المباركة، والتي أيضا منها صلاح القلب. لا يمكن لقلب يا إخوة أن يصلح وما فيه خوف الله جل وعلا. لذلك يقول بعض السلف: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب، ما فارق الخوف قلبا، الخوف من الله، إلا خرب هذا القلب والعياذ بالله. وإذا خرب القلب خربت الأعمال والجوارح. من ثمار الخوف من الله جل وعلا أن الخوف يمنع من ارتكاب المحرمات والوقوع في الشهوات. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخوف من الله يمنع هوى النفس والوقوع في الحرام والشهوات المحرمة. قال بعض السلف: إذا سكن الخوف القلوب، اسمع هذه الفائدة العجيبة، كلام السلف ترى يا أخوة عليه نور، كلام السلف عليه نور وخلاصة علم بالله. يقولون: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشبهات، عفوا، مواضع الشهوات منها وطرد عنها التعلق بالدنيا. فالذي يجد في نفسه ميل إلى الحرام يعني وحب والعياذ بالله للمعاصي، ينمي الخوف من الله في قلبه ويورد على قلبه هذه الواردات، الخوف من الله جل وعلا وعظمة الله جل وعلا وجلاله، والخوف من عذابه وناره وسخطه وعقابه وسوء الحساب وسوء العذاب وطول المقام بين يديه سبحانه، حتى يتنظف هذا القلب ويتهذب ويقبل على الطاعة ويبتعد عن المعصية، والله المستعان. من ثمار الخوف الاستقامة والثبات، الاستقامة والثبات على أمر الله ودين الله جل وعلا، لأن الخوف إذا فارق القلب ضل القلب عن الاستقامة. قال بعض السلف: الناس على الطريق، الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضل الطريق. نسأل الله أن يرزقنا خشيته. ومن ثمار الخوف أيضا المباركة أن الله جل وعلا يمنح الخائف منه بصيرة في الدين وفي العلم ونور وفهم. قال الله جل وعلا: إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. آية لمن خاف عذاب الآخرة. الله يبصرهم بالآيات والحجج والبينات والبراهين، نسأل الله من فضله. ومن ثمار الخوف العظيمة يا إخوة قول الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنته، طريق إلى الجنة. فالخائف من الله تفتح له أبواب الجنة بإذن الله. سبحان الله يا إخوة، الرحمة الله عدله، أن من عظم خوفه من الله جل وعلا في الدنيا فحجزه عن ما يغضب الله وعن محارم الله، أمنه الله جل وعلا يوم الفزع الأكبر. أمنه الله متى؟ يوم الفزع الأكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع لعبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا، يعني أمن عذاب الله وأمن مكر الله وأمن عقوبة الله، فاستمر على غيه وذنوبه ومعاصيه بلا توبة ولا رجوع، خفته يوم القيامة. ذلك اليوم ما للإنسان ملجأ ولا مفزع إلا الله سبحانه وتعالى، ما للظالمين من ولي ولا نصير. كل خير في الدنيا والآخرة هو من ثمار هذه العبوديات العظيمة يا أخوة. الخوف من الله هو عين الأمان لمن يبحث عن الأمان والطمأنينة والسعادة وراحة البال وقوة القلب واللجوء إلى ركن شديد هنا في تعظيم الخشية والخوف من الله سبحانه جل وعلا. قال الله تعالى: ففروا من الله ولا إلى الله؟ إلى الله. قال أهل التفسير: كل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله جل وعلا، تخاف منه تفر إليه. فعين الأمان أن تفر إليه، والسعادة والطمأنينة في فرارك إلى الله جل وعلا بالتوبة والإقبال عليه سبحانه جل وعلا بالطاعة. ومن لطائف ذلك قول الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بس وضاقت عليهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لما وصلوا هذه المرحلة من الخوف من الله، الفرار من الله إلى الله، ولا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، جاءهم الفرج من الله سبحانه وتعالى. ثق تماما والله يا إخوة أنه لن نسعد ولن نأمن ولن نطمئن ولن ننجو إلا إذا فررنا إلى الله سبحانه وتعالى، وعظم خوفنا منه جل وعلا الخوف المحمود المشروع. قال الإمام السعدي رحمه الله: سمى الله جل وعلا الرجوع إليه فرارا، لأن في الرجوع إلى لغيره أنواع المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه سبحانه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز. هذه العبوديات، عبودية الخوف من الله وعبودية الرجاء وحسن الظن بالله وعبودية المحبة. هذه يسميها العلماء محركات القلوب إلى علام الغيوب، وكل مقامات الدين ترجع إليها، وهي أركان العبادة القلبية. أركان العبادة القلبية هذه الثلاثة: محبة الله جل وعلا، والخوف منه سبحانه ومن سخطه وناره وعذابه، ورجاء رحمته سبحانه جل وعلا وعفوه وكرمه. نختم يا أخوة بوقفة مهمة نافعة، ألا وهي نتأمل بقلب حاضر، يعني أرعوني سمعكم وقلوبكم قليلا لننظر الفرق بيننا وبين جيل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، كيف كان خوفهم من الله جل وعلا مع حسن العمل، وكيف ضعف خوفنا من الله جل وعلا مع سوء العمل. لما أنزل الله جل وعلا قوله سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، بعض أهل العلم يرون أن هذه من أخوف الآيات في كتاب الله، يعني لأن نزلت الصحابة، ليس الأمر أماني أنا بكون في الفردوس الأعلى وفي الدرجات العالية وأنا ناجم من النار ومن عذاب الله، ليس بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل، من يعمل سوءا يجزى به. قال أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، اسمع، قال: بلغت من المسلمين مبلغا شديدا. من المسلمين وقت نزولها؟ الصحابة. بلغت من قلوبهم مبلغا شديدا، أي من الخوف والفزع، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. من أخبارهم ما جاء عن أفضل عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه مبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، قال من خوفه رضي الله عنه: ليتني شجرة، ليتني شجرة، يعني شيء جماد غير مكلف، تعضد يعني تقطع ثم تؤكل، من خشية الله. ويقول رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول، يبكي ويقول: هذا الذي أوردني المهالك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثاني اثنين إذهما في الغار. وكان إذا قام في الصلاة جاء في وصفه كأنه عود، يعني خشبة، من خشية الله. وإذا قرأ القرآن يبكي ويشتد بكاؤه حتى ما يعلم ما قراءته من شدة بكائه رضي الله عنه. ويقول رضي الله عنه: ليتني شعرة في جنب مسلم مؤمن. والفاروق رضي الله عنه الملهم عمر بن الخطاب المبشر بالجنة، كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله، من كثرة ما يبكي من خشية الله صار في علامة لهذا لجريان البكاء والدموع في وجهه. ولما حضره الموت كان ابنه عبد الله قد وضع رأسه على فخذه، وضع رأس أبيه عمر رضي الله عنه على فخذه، فقال له عمر رضي الله عنه: ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، ويل أم عمر إن لم يغفر لي ربي. ولما سقوه اللبن فخرج من الجرح وأيقن يعني بقرب اللقاء، وأثنوا عليه خيرا، قال الله أكبر وأثنوا عليه خير، ذكروه بخير وهو أهل للذكر بالخير، قال: إن من غررتموه لمغرور، ليتني أخرج منها، يعني من الدنيا، كما دخلت، لا لي ولا علي، لو أن لي ملء هذه الأرض لافتديت به من هول المطلع يوم القيامة رضي الله عنه. ولربما قرأ الآية في الليل فأثرت فيه فبكى حتى يمرض، فيعوده الناس وما به من وجع إلا ما أثر فيه كلام الله جل وعلا. هذا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وقال رضي الله عنه، أي عمر رضي الله عنه، لو نادى مناد من السماء يا أيها الناس ادخلوا الجنة كلكم إلا رجل لخفت أن أكون أنا هو. وقال الخليفة الثالث ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، وفضائله عظيمة. رضي الله عنه: كان إذا حضر جنازة ووقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته، ويقول: القبر أول منازل الآخرة، من نجا فيه نجا فيما بعده، ومن هلك فيه هلك فيما بعده. وكان رضي الله عنه يقول: لو وقفت بين الجنة والنار وخيرت بين أن أصير رمادا أو أخير إلى أي الدارين أصير، ما أدري إلى أين أنا الآن، في الجنة أم في النار، يقولون تصير رماد ولا، أقول: لاخترت أن أصير رمادا، لاخترت أن أصير رمادا. الحامل لهم على هذا كلها يا إخوة هو الخوف من الله والخشية من الله سبحانه وتعالى. والخليفة الرابع علي رضي الله عنه وأرضاه، المبشر بالجنة رضي الله عنه، كان يشتد خوفه من اثنتين، يعظم خوفه من هاتين الاثنتين، وهي يقول: طول الأمل لأنه ينسي الآخرة، واتباع الهوى لأنه يصد عن الحق. طول الأمل واتباع الهوى، ويقول في عبارته المشهورة العظيمة: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولما نزل بحذيفة بن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عن حذيفة، لما نزل به الموت خاف خوفا شديدا وبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكي أسفا على الدنيا، بل الموت أحب إلي، ولكني لا أدري على ما أقدم، أعلى رضا أم على سخط، ولكني لا أدري على ما أقدم، على رضا أم على سخط. وكذلك بكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرض موته، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي. اسمع أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه يقول: ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، فإني أمسيت في صعود مهبطه إما على جنة وإما على نار. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه شرب ماء بارد، شرب ماء بارد، فبكى فاشتد بكاؤه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: تذكرت آية في كتاب الله، وهي قول الله جل وعلا: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، يعني أهل النار، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا شهوتهم الماء. قال الله جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، قد اشتد بهم العطش وحرارة النار وعذاب النار عياذا بالله، لكن إيش؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهوا. وسأل رجل عبد الله سأل رجل عبد الله بن المبارك رحمه الله عن رجلين، أحدهما خائف والآخر قتل في سبيل الله، قال: أحبهما إلي أخوفهما، أحبهما إلي أخوفهما. هذا من فقه السلف رحمهم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: الخوف يعني من الله يمنعني من الأكل والشرب، يشتد خوفه حتى ما عاد يشتهي الطعام ولا الشراب. وجاء رجل إلى الإمام أحمد وكأنه ثعلب، قال: فأتيت رجلا كأن النار بين عينيه، أي من شدة خوفه وخشيته من الله سبحانه وتعالى. يقول عطاء رحمه الله: ما أتيت سفيان، يعني الثوري رحمه الله، ما لقيته إلا باكيا، ما لقيت سفيان إلا باكيا، فقلت: ما شأنك؟ إيش فيك أنت هكذا دائما دائما خائف تبكي؟ قال: أخاف أو أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقيا، لأن الإنسان ما يدري ما الذي كتب له. أليس المولود عندما يولد ينزل الملك فيكتب من ضمن الكتابة شقي أم سعيد؟ أنت تعرف ما الذي كتب عنك شقي أم سعيد؟ ما نعرف. فنحن نحسن الظن بالله، ولا تتم هذه العبودية عبودية الخوف إلا مع تمام الرجاء، فهما كالجناحان للطائر، هما للعبادة كالجناحان للطائر، لا يغلب أحدهما على الآخر، يسير إلى الله بهما جميعا. لكن نحن بحاجة يا إخوة إلى مثل هذه المعاني العظيمة، نسأل الله أن يصلح حالنا. هذه أبيات لعبد الله بن المبارك، الإمام القدوة، إمام في الحديث، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في الحج، إمام في الجهاد، كان إمام في كل باب من أبواب الخير، يصف فيها حال الخائفين من الله. يقول عنهم: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس في النهار لطول سمت لطول صمت، وخرس في النهار لطول صمت، عليهم من سكينتهم خشوع. يعني الخوف من الله أثر فيهم، أثر فيهم ماذا؟ قيام ليل، بكاء من خشية الله، صمت عما لا يعني في النهار، إقبال على الطاعة، كثرة ذكر، بعد عن الحرام. هذا هو الخوف، خوف السلف رحمهم الله ورضي عنهم. نسأل الله جل وعلا، نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح ما فسد من قلوبنا، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم املأ قلوبنا توحيدا لك، وتعظيما لك، ومحبة لك، ورجاء في رحمتك، وخوفا منك ومن عذابك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك أن تنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم احقن دماءهم وأمن خوفهم، اللهم احفظهم في أبنائهم وبناتهم ونسائهم ودمائهم وأعراضهم ودينهم وعقيدتهم وبلادهم. اللهم كف عنهم بأس الذين كفروا، أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، صلى الله وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير. أحسن الله إليك.